وسماحي ومغيرة شعواء يخشى درعها. يوما رددت سلاحها بسلاحي، ولرب مشعلة يشوب وقودها. أطفأت حر رماحها برماحي، وكتيبة أدنيتها لكتيبة، ومضاغن صبحت شر صباحي. وإذا عمدت لصخرة أسهلتها، أدعو بأفلح مرة ورباحي. لا تبعدن، فكل حي هالك لا بد من تلف، فبن بفلاحي. إن امرئا أمن الحوادث جاهلا، ورجى الخلود كضارب بقداحي. ولقد أخذت الحق غير مخاصم، ولقد بذلت الحق غير ملاحي. ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح. من قصيدة للشاعر السموأل ابن عادياء الأزدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 25 نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 14 من جمادى الأولى عام 1326 للهجرة، توفي عالم الرياضيات والنجوم الإيراني الميرزا عبد الغفار الطهراني، المعروف بنجم الدولة. وكان نجم الدولة مولعا بعلم الرياضيات منذ صباه، وعكف على دراسة هذه المادة بجدية بالغة، حتى أضحى أحد كبار أساتذة عصره في هذا المجال، واشتغل بتدريس الرياضيات في مدرسة دار الفنون العصرية في طهران، كما أجرى مطالعات موسعة في مجال علم الهندسة. ومن أهم المؤلفات التي تركها نجم الدولة بداية الحساب وأصول الهندسة. في 14 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي أعلن العميل شريف إمامي في إيران تقديم استقالته للشاه المقبور إثر فشله في مواجهة وتهدئة الجماهير الإيرانية الثائرة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وكان شريف إمامي قد أعلن فور تعيينه من قبل الشاه بأنه سيبذل جل جهوده لتهدئة الأمور، وأطلق الوعود والتهديدات الواهية للشعب الإيراني للعمل على حرف الثورة الإسلامية. وبعد سقوط حكومة شريف إمامي تولى العقيد أزهاري مهمة تشكيل الحكومة، إلا أن الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية أعلن بشجاعة وذكاء بأن رؤساء الوزراء الذين يتم تبديلهم في الحقيقة بيادق عميلة للشاه والاستكبار العالمي، ودعا الشعب الإيراني للاستمرار في ثورته حتى إسقاط النظام الشاهنشاهي العميل. وأخيرا، وفي الرابع عشر من شهر آبان عام 1392 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من تشرين الأول عام 2013 ميلادي، توفي الأمين العام لحزب المؤتلف الإسلامي في إيران المجاهد الكبير حبيب الله عسكر أولادي مسلمان. ولد عسكر أولادي في عام 1932 في مدينة دماوند القريبة من العاصمة طهران، وبدأ بمزاولة العمل السياسي في 13 من عمره، واعتقل من قبل جلاوزة الشاه المقبور في إحدى التظاهرات التي خرجت في طهران دعما للقضية الفلسطينية، ثم اعتقل مرارا بعد ذلك، بحيث حكم عليه في المرة الأخيرة بالحبس المؤبد، ثم أطلق سراحه عام 1977. وبعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، انتخب نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، ومن بعدها ممثلا عن الإمام الخميني في لجنة إغاثة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبعد تأسيس حزب المؤتلف انتخب أمينا عاما للحزب، وشغل منصب وزير التجارة في حكومة الشهيد باهونر، ومن ثم في حكومة مهدوي كاني، وتولى منصب رئاسة مؤسسة الأوقاف الإيرانية. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لدماغ نقوم فداء صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، صبر الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا فارتفعتم شهداء ما سقطتم ولكن إلى المجد كان الصعود ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضاً حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيراً صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع أخاف من بعض الألعاب. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال يخافون من بعض الألعاب عند ذهابهم إلى مدينة الألعاب بسبب سرعة حركتها أو لأنها عالية يخافون السقوط منها. هل تعرفون يا أصدقائي بأن هذا الشيء جرى لي في مدينة الألعاب؟ سوف أقص عليكم، لكن ليس الآن. تسألون لماذا؟ حسناً سأقول لكم، لأنني الآن أريد أن أطرح عليكم حزورة. ها؟ سمعت أن الحزازير التي قدمتها قد راقت لكم. الحمد لله وشكراً لكم. طبعاً لدي الكثير منها، سأطرح عليكم في كل حلقة حزورة جديدة. حسناً، حجرتنا لهذا اليوم هي: ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج ولا يكسره؟ صدقوني يا عصيقة، حجرتنا سهلة جدا 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 جدا. فكروا بالحل يا شطار، وسأعطيكم الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أيكم الآن يا أصدقاء لو نستمع إلى تمثيليتنا؟ ها؟ حسناً، أعلم أنكم متشوقون لسماع التمثيلية، إذن ننتقل إليها لكن بعد قليل. عنوان تمثيليتنا هو الكنز الخفي.
أحبة الحلوين، يروى أن رجلاً عجوزاً كان لديه ولد اسمه سعيد، ولكنه أحبتي كان كسولاً ولا يقوم بأي عمل.
يا ولدي سعيد، يا سعيد، إلى متى تتكاسل عن العمل؟ لقد كبرت وعليك أن تعتمد على نفسك. هيا يا ولدي، هيا قم إلى العمل، هيا.
دعني ألم يا أبي، فقد كنت ساهرا ليلة أمس إلى الصباح.
ولم السهر يا ولدي سعيد؟ يجب أن تنام مبكرا لتستيقظ مبكرا وتبحث عن العمل.
ما بك يا أبي؟ دعني أنام، فإني متعب جدا.
لا أدري متى ستحصل على وعيك وتصبح نشيطا.
دعه ينام يا رجل، فإن ابني متعب.
أجل، هذا الدلال هو الذي جعل ولدنا كسولا.
مرت الأيام يا صغار الأحبة، وإذا بالعجوز أصبح طريح الفراش، وقد اقتربت ساعة وفاته. وعلى الرغم من معاناته، إلا أنه كان يشغله التفكير في مستقبل ولده سعيد.
يا إلهي، يساورني القلق على مستقبل ولدي سعيد، فهو كسول ولا يتقن أي عمل. يا إلهي، ماذا أفعل؟ كلما حاولت أن أنصحه فلم ينفع. يا رب اهدني، كيف أصنع معه؟ يا بني سعيد.
نعم يا أبي.
يا بني، لقد اقتربت ساعة وفاتي. وعلي أن أوصيك يا بني.
عفاك الله يا أبي، عفاك الله، لا تتحدث هكذا.
لقد امتلكت صندوقا مليئا بالذهب والمجوهرات، وقد قمت بدفنه في الأرض التي تحيط بالدار، ولكنني
ولكن ماذا يا أبي؟ أكمل يا بابا.
لكني نسيت المكان المحدد الذي دفنت فيه الصندوق.
عجبا يا بابا، نسيت المكان.
في بداية الأمر أحبتي شعر سعيد بالسعادة الكبيرة، ولكنه سرعان ما أحبط لكونه لا يعلم مكان الصندوق بالتحديد. بعد عدة أيام فارق العجوز الحياة، وقرر سعيد بدء الحفر في الأرض للبحث عن الصندوق.
يا بني ماذا تفعل؟
يا أمه أقوم بحفر الأرض.
ولماذا؟ هل تريد أن تحرث الأرض وتقوم بزرع الأشجار فيها؟
ماذا تقولين يا أمه؟ أخبرني أبي المرحوم أنه خبأ صندوقا مليئا بالمجوهرات في الأرض، وها أنا أبحث عنه.
ماذا؟ صندوقا مليئا بالمجوهرات؟
نعم.
حسنا، إن حصلت على الصندوق أخبرني فورا.
ماذا تقصدين يا أمه؟
لا شيء لا شيء يا بني، احفر الأرض لعلك تصل إلى الكنز الذي خبأه لك أبوك المرحوم.
حسنا سأصل.
نعم أحبتي، قام سعيد بحفر الأرض التي تحيط بالدار، لكن باءت جميع محاولاته بالفشل، حيث لم يظهر أي أثر للصندوق.
كلا كلا، لا أثر للصندوق، لا أثر للصندوق. أجل، هناك 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 بقعة لم أقم بحفرها. لا شك أن الصندوق هناك. حسنا، سأقوم بحفرها سأقوم بحفرها. يا إلهي، إنه ليس صندوقا بل إنه بئر ماء. لا أثر لصندوق المجوهرات، ليس هنا سوى بئر ماء.
سعيد يا سعيد.
يا
بني.
نعم يا أمه.
هيا هيا أخبرني عن صندوق المجوهرات. هل حصلت عليه؟
لقد حفرت الأرض كلها يا أمه فلم أجد سوى بئر تفيض منها المياه.
إذن حصلت على صندوق المجوهرات.
أي صندوق تقصدين يا أمه؟
صندوق المجوهرات يا بني هو زراعة الأرض وإعمارها.
تقصدين أن أبي كان يكذب علي؟
كلا يا بني، إن أباك كان يريدك أن تقوم بالعمل والنشاط وأن تترك الكسل والملل، فأنت بإمكانك أن تستثمر المياه في الزراعة، وبمرور الأيام ستثمر الأرض وتقوم ببيعها وتجني الكثير من المال.
هذا صحيح، صحيح ما تقولين يا أمه.
نعم
الحمد لله الحمد لله.
نعم أحبتي الحلوين، أدرك سعيد بأن الكنز الذي أراد والده أن يجده في الأرض هو العمل من أجل كسب الرزق. نعم.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. حلوين. ذات يوم ذهبنا إلى مدينة الألعاب برفقة أمي وخالتي وولديها. كان الولدان وسناء لا يخافون من الألعاب. كانوا كلما شاهدوا لعبة تدور بسرعة أو تعلو وتهبط كانوا يريدون أن يركبوها. أما أنا يا أصدقاء فقد خفت كثيرا، لأنني كنت أظن أنني إذا ركبتها سأسقط منها. وكلما كانت أمي تقترح علي الاشتراك في لعبة كنت أتحجج. مرة قلت لها أنا عطشة وأريد أن أذهب وأشرب الماء. مرة قلت لها أنا جائعة وأريد أن أشتري سندويشة. ومرة أخرى قلت لها أوه ماما رجلي تؤلمني أريد أن أجلس. وهكذا حتى تعب الأطفال الآخرون وعدنا إلى البيت. لكن يا أصدقاء أنا سوف أخبركم بما جرى في البيت بعد قليل. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
Thank you. السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني أحمد.
أبي، قال صديقي إن عمه هاجر إلى كندا.
طيب،
فكيف يهاجر الإنسان من بلد إلى بلد؟
الهجرة يا أحمد معناها أن يترك الإنسان بلده وينتقل إلى بلد آخر ليعيش فيه بصورة مؤقتة أو دائمية.
يا إلهي، ولماذا يهاجر الإنسان يا أبي؟
يهاجر الإنسان لعدة أسباب، إما للدراسة أو للعمل أو غير ذلك.
وهل يمكن للإنسان الهجرة إلى أي بلد كان والبقاء فيه؟
لا، فليس كل الدول تسمح للناس بالهجرة إليها. نعم.
وهل سيبقى في كندا إلى آخر حياته يا أبي؟ فإني رأيت صديقي حزينا على فراق عمه.
لا أدري يا بني، فبعض الناس يعودون إلى بلدانهم بعد سنين، مثلا بعدما تنتهي دراستهم في ذلك البلد، أو بعد أن ينتهي عمله، وحتى أن بعض الذين يحصلون على إقامة في ذلك البلد يحنون إلى بلدهم أو يندمون على ترك أهلهم فيعودون إلى بلدهم ثانية.
وأنا أتمنى يعود عم صديقي ثانية يا أبي، لأن صديقي يحب عمه كثيرا. وشكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
وأنا أرجو أن يعود عم صديقك إلى بلده أيضا
إن شاء الله.
الحلوين بأننا ذهبنا مع خالتي وولديها إلى مدينة الألعاب، واشترك ولداها وسناء في كثير من الألعاب، وأنا لم أشترك لأني كنت خائفة. عندما عدت إلى البيت ذهبت سناء إلى الغرفة لترتاح، وجلست في الصالة أشاهد التلفاز. عندها اقتربت مني أمي وقالت لي:
نداء، أنت لم تشتركي في أي لعبة، أخبريني لماذا؟ قولي الحقيقة كي أساعدك.
أخبرت أمي الحقيقة فقالت لي:
لا بأس يا عزيزتي، في المرة القادمة سوف أقطع للأطفال تذاكر ألعاب بسيطة لتشاركي فيها وتزداد جرأتك. واحرصي يا نداء على الالتزام بالتعاليم الخاصة بكل لعبة كي لا يصيبك سوء، فالحوادث تقع غالبا بسبب عدم الالتزام بالتعاليم.
فوعدتها يا أصدقاء أن أعمل بنصيحتها وفرحت كثيرا. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون حجرتنا التي طرحتها عليكم في البداية؟ حجرتنا كانت: ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج ولا يكسره؟ هل فكرتم بحلها؟ هناك بعض الأصدقاء يقولون بأن الحجرة سهلة جدا، وهناك بعض الأصدقاء يريدون أن يفكروا أكثر وأكثر، لكن على كل حال يا أصدقاء ستستمعون إلى الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتاة اليافعة مريم حيدر حسن. السلام عليكم مريم.
وعليكم السلام.
طيب مريم، هل أنت تحبين اللعب؟
إيه.
ما فائدة اللعب؟
يرفع عن الإنسان.
نعم.
وخلص من الاكتئاب.
طيب عادة البنات والأولاد يحبون الذهاب إلى مدينة الملاهي، وهناك كثير من الألعاب. هل أنت تحبين الملاعب كلها وتركبينها كلها؟
ليس كلها.
لماذا؟
أنا أخاف من الألعاب المرتفعة، لاحس أنه أنا يعني أسقط يعني أوقف.
تحسين بالسقوط.
أي.
نعم. طيب هناك بعض الأولاد يخافون من كل الألعاب. أنت الآن تفضلتي قلتي أخاف من الألعاب المرتفعة مثلا. طيب إذا رأيت أحد الأشخاص يخاف من كل الألعاب حتى الألعاب البسيطة، ماذا تقولين له؟
أنه لازم يخاف، أنه يعني لازم يغامر ويشوف، وهي الأشياء يعني هي مو مخيفة حتى يخاف من عندها. هي يعني حتى تسبب يعني تصير الإنسان ما راح يعني شيء جميل وهاي إيش، فلازم هو ما يخاف من عتها لأن هي تسوي ثقة للإنسان. صار اللي يخاف هو ما حصل عنده ثقة بنفسه، لأن حي كل ما يتقدم أكثر حيرجع، لأن لازم كل إنسان يصير عنده نقطة ضعف، مو من جميع الأشكال صار عنده نقطة ضعف. فأنه لازم تكون عنده ثقة بنفسه، وأنه يكون فخور بنفسه حتى لو أنه يخاف من شيء أو يعني يخاف
يغامر بيه. طيب هل هناك مقولة يعني كون حد وسط؟
هناك مقولة تقول أنه خير الأمور أوسطها.
أحسنتي، شكرا جزيلا مريم حيدر.
سمعتم يا أصدقائنا، فإنكم أنتم أيضا بإمكانكم التغلب على الخوف من بعض الألعاب بأن تبدأوا بالألعاب البسيطة لكي تزداد جرأتكم، وعليكم الالتزام بالتعاليم الخاصة بكل لعبة لكي تطمئنوا بأنه لن يقع لكم حادث. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
أهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك؟ هل أنت بخير يا جدتي؟
الحمد لله، الحمد لله، أنا بخير وسلامة.
جدتي.
نعم.
هل أنت مستعدة للذهاب إلى دولاب الحروف وتقديم معلومات جديدة لنا وللأصدقاء؟
بالتأكيد يا عزيزتي، فأنا أرغب بتقديم معلومات جديدة لكم.
واو، معلومات جديدة، هيا إذن سأبدأ بتحريك الدولاب الآن.
خيرا ما تفعلين.
هيا بنا. سقطت كرة من الدولاب يا جدتي. وما هو الحرف المكتوب عليها؟
لأرى جيدا. أنه حرف يقال له أخ الدال.
أخ الدال؟ هل هو الذال يا جدتي؟
صحيح يا شطورة، هيا تكلمي بالكلمات التي تبدأ به.
حرف الذال مثله ذهب.
نعم.
ذئب.
نعم.
ذبابة. ذرة.
أحسنتي.
ذيل.
أحسنتي.
ذراع. ذرية. ذكاء. ذليل، وغيرها من الكلمات.
أحسنت يا نرمين، صحيح ما تفضلت به.
طيب، ونحن بانتظار معلوماتك يا جدة، فماذا تحملين من معلومات اليوم بحرف الذال؟
سأحدثك عن شخصية جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي سورة الكهف تحت عنوان ذو القرنين الذي عرف بأنه ملك عادل، وهو الذي بنى السد على يأجوج ومأجوج ليدفع به الأذى الذي كان يأتي منه.
ذو القرنين؟ هل يمكن لك أن تشرحي لنا أكثر يا جدتي عن هذه الشخصية؟
نعم يا عزيزتي، قلت لك بأنه عرف بالعدالة، فأعطاه الله تعالى قوة كثيرة وجعله يحكم أقصى الشرق إلى الغرب. بدأ ذو القرنين التجوال بجيشه العظيم في الأرض. وصل ذو القرنين في رحلته إلى قوم يعيشون بين جبلين أو سدين بينهما فجوة، عندما وجدوه ملكا قويا طلبوا منه المساعدة والعون في صد يأجوج ومأجوج.
وهل كان يأجوج ومأجوج يؤذون الناس يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي، فوافق ذو القرنين على بناء السد، واستخدم وسيلة هندسية مميزة جدا عبر الحديد والنار والنحاس، وبعدها تم سد الفجوة وانقطع الطريق على يأجوج ومأجوج، فلم يتمكنوا أبدا من هدم السد، وأمن القوم الضعفاء شرهم.
سأبحث عن المزيد في هذه القصة يا جدتي.
خيرا ما تفعلين يا حبيبتي.
وشكرا لك يا جدتي الحنونة، وأنت تتعبين في طرح هذه المواضيع كثيرا.
التعب جميل يا نرمين، لما أرى هذه الدقة والمتابعة منك يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ هل عرفتموه كلكم؟ حجورتنا التي كانت، ما هو الشيء الذي يخترق الزجاجة ولا يكسره؟ أما الجواب، الجواب هو لنقل مع بعض، الجواب هو الضوء. أحسنتم، الضوء يا أصدقاء. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على وافر نعمائه وأزكى صلواته على سيد رسله وأنبيائه وعلى آله خير الورى أمنائه. إخوتنا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية التوبة. قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. والتوبة أيها الإخوة هي الرجوع من الذنوب، وهي في اصطلاح أهل العلم هي الندم على الذنب لكونه ذنبا. وفي الحديث الشريف الندم توبة. وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: التوبة يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، ورد المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تعزم ألا تعود، وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصية الله، وأن تذيقها مرارات الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية. نعم، حين ذاك يبلغ المرء بنفسه أعتاب التوبة، فينتظر أن يرحمه الله تعالى فيقبل توبته، وهو القائل عز من قائل: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. صدق الله العلي العظيم.
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية، الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية، والعقل ساجد قد صلى.
إخوتنا الأعزاء، يقول الله جل وعلا في آية التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فما هي الجهالة؟ يقال هي من الجهل مقابل العلم، والمراد بها إما عدم العلم بالموضوع أو عدم العلم بالحكم الشرعي أو هما معا قصورا أو تقصيرا. أو المراد بالجهالة في هذا المقام هو فعل كل ما لا ينبغي صدوره من العاقل المتوجه إلى نفسه والعارف ببصيرته ما فيه صلاحه عما يسوءه، كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام مخاطبا إخوته، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ واختلفت الآراء في معنى قوله تعالى بجهالة، لكن المروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن كل معصية يفعلها العبد هي جهالة، وإن كانت على سبيل التعمد، لأن الداعي إلى المعصية هو الجهل الذي يزين المعاصي للمرء. ولعله يظهر من الآية المباركة ألا يكون الذنب صادرا عن عناد ولجاجة واستعلاء على الله سبحانه وتعالى. ويشهد لذلك عدم تقييد عمل السيئات بالجهالة في الآية التالية، فإن المنساق منها هو التعمد والتجبر على الله جل جلاله، كما يشهد قوله عز وجل: وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم.
القدسية الله الله
هنا أيها الإخوة الأحبة نقف على موضوع حساس، وهو: لمن تكون التوبة؟ يرى بعض أهل العلم أن الحالة التي تكون بين عمل السيئات والموت على أقسام: القسم الأول أن يكون العبد مبادرا إلى التوبة بعد عمل المعصية، فهذا تقبل توبته برحمة الله تعالى. القسم الثاني أن يكون المرء بانيا على الطغيان والعصيان، مصرا على ذنوبه وآثامه، حتى إذا حضرت علامات الموت أراد أن يتوب. فالمنساق من الآيات الشريفة عدم قبول توبة هذا المرء حينئذ لقوله تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ذلك لأن التوبة أيها الإخوة المؤمنون إنما تقبل في حالة اختيار العبد وتمشي القصد الجدي منه، وهذه الحالة لا تتحقق في وقت ظهور علامات الموت وورود الإنسان في الإشراف على أول منازل الآخرة وهو البرزخ، إذ لا اختيار له حين ذاك. والتوبة الصادقة تكون في حالة يكون فيها المرء مختارا لا مضطرا فيها. القسم الثالث من حالات المرء أيها الإخوة الأحبة، فهو إذا كان العبد بانيا حسب فطرته على التوبة، لكنه تساهل في التوبة لغلبة الشهوات الدنيوية الدنيئة عليه، حتى إذا كانت بعض علامات الموت التي لا تسلب الاختيار من الإنسان تماما، فتحقق منه القصد الجدي في الطاعة فتاب عن قصد، فحينئذ تقبل توبته بلطف من الله وشفقة ورحمة، إذا كانت التوبة جامعة للشرائط. وهذه الأقسام الثلاثة بينة في آية التوبة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، حتى اللقاء القادم بكم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي، أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي. مهما بعدت عنك مسافات ابقى بقربي، مهما بعدت عنك مسافات ابقى بقربي. يا أعذب حب يجتاح وجودي، يغرق إحساسي أمنا وسلام. يا أروع نغم يطرب وجودي. حرام. سبحانك ربي تجري بلساني فيهيم كياني في الذكر هياني. لا يوصف ما بي في أي كتاب فالعشق جنون في ثوب غرام. لولاك نجاتي ومصير حياتي يصبح في بوس وأعيش ظلام. في دفء حنانك خذني لأمانك واملأني حنانا أسمعني كلام. ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي. ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي. شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي. شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. تحذيرات من انهيار صحي ومعيشي في غزة ومساعي أممية لزيادة المساعدات ودعم صمود وقف إطلاق النار. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. أهلا بكم. توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكراره أي عدوان. وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب أو الصراع بأي شكل من الأشكال، لكن قدراتها الدفاعية اليوم لا تقارن بما كانت عليه قبل العدوان، مشيرا إلى إمكانية تحييد الحظر وتحويله إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. ولفت الرئيس الإيراني إلى سعي العدو لتقسيم وإضعاف الدول الإسلامية، داعيا هذه الدول إلى الوقوف صفا واحدا في وجه أعدائها. يواجه سكان قطاع غزة أوضاعا بيئية وصحية كارثية تهدد حياتهم بشكل مباشر، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الإنسانية واستمرار تداعيات حرب الإبادة. ففي مدينة خان يونس أعرب سكان حي الأمعري عن قلق متزايد من ارتفاع منسوب المياه في بركة الصرف الصحي التي تختلط فيها مياه الأمطار بمياه الصرف. من جانبها أكدت شبكة المناظرة ضمت الأهلية في غزة أن القطاع لا يزال يعاني من حالة مجاعة حقيقية، فيما توصل وكالة الأونروا القيام بدور العمود الفقري للعمل الإنساني رغم محدودية الإمكانات وتضرر مرافقها. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن المنظمة الدولية تعمل